انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
طول الاسبوع احداث ومواضيع جديده، ثقافيه، فنيه، اجتماعيه، اي حاجه حصلت خلال الاسبوع هجيبها لك. بس دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم حد واربع الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. انا عبير المصري وحكون معاكم زي كل يوم حد واربع الساعه 9:30 بالليل في برنامج الكافيه على راديو تسعينات اف ام. حلقه النهارده محتاجه انكم تشاركوني فيها جدا واسمع رايكم. تليفوننا 010-42-7894 او تكتبوا لي على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك. جهزوا قهوتكم يلا بينا، انا عزماكم النهارده في الكافيه. واول ما هنقعد وهنفتح الشاشه الكبيره وهعرض لكم شويه حاجات. طيب، قبل ما أقول لكم سؤال الحلقة، من فترة كده يعني قبل رمضان بشوية اتفقت مع مجموعة من أصحابي إن إحنا هنتقابل، ولما وصلنا تحت بيت صاحبتنا قالت لنا لا اطلعوا مش هينفع انزل دلوقتي خالص. إحنا الحقيقة استعجبنا جدا، قلنا لها طب إحنا كنا متفقين ورايحين نقعد في مكان، انزلي طيب نتجمع. قالت لا اطلعوا انتوا. المهم بعد إلحاح منها طلعنا، وأول ما فتحت لنا الباب قالت لنا أرجوكوا مش عايزة أي تريقة ومحدش يضحك عليا، أنا مش هقدر أنزل دلوقتي خالص لمدة على الأقل ساعة إلا ربع. كلنا استعجبنا ودخلنا، قلنا لها ليه؟ قالت أنا هعمل لكم شاي ونسكافيه وهجيب الكيك وكل اللي أنتوا عايزينه، بس اقعدوا وأنا هفهمكم ليه. أول ما قعدنا وفتحت التلفزيون قالت أنا مش هقدر أتحرك، أصل النهاردة فرح سنية. إحنا كلنا بصينا لبعض وضحكنا. سنية مين؟ قالت لنا فرح سنية، سنية عبد الغفور البرعي. أنا ما أقدرش أفوت الحلقة أبدا اللي فيها الفرح، هو أنا عموما ما أقدرش أفوت المسلسل كله بس بالذات الحلقة بتاعت الفرح. الحقيقة إحنا ضحكنا وفي نفس الوقت بصينا لها وقلنا لها فرح إيه ده، المسلسل ده تعاد يعني 100,000 مرة وشفناه 100,000 مرة. قالت لا 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 بس عودوا بس. إحنا الأول قعدنا طبعا اللي زعلانة واللي كانت عايزة تخرج واللي زهقت، وأول ما جاء قدامنا الشاي والنسكافيه وبدأت الحلقة، طبعا في البداية الموسيقى الرائعة لحسن أبو السعود، وبدأت الحلقة واندمجنا واكتشفنا إن إحنا قعدنا ساعة إلا ربع بنشرب الحاجة اللي في ايدينا ومحدش فينا بيتكلم، وكان نفسنا ان احنا لو نقدر بعد الحلقة ما خلصت نجيب اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. ده لن اعيش في جلباب ابي، المسلسل اللي اتعمل 1996 ولازال لحد النهاردة بيتعرض، الناس بتجري تفتح التلفزيون وتتفرج عليه وكأنه الاول مرة، والناس بقت عارفة مين فرح، امتى فرح سنية بالظبط، انهي حلقة، فاطمة كوشري، عبد الغفور وكفاحه، ابراهيم سردين، احنا حافظين احنا حافظين الحوار، يعني احنا حافظين بالظبط الحوار. وده برضو كان ده سؤالي، ليه ايه الجمال ده، ايه النجاح ده، وده مش المسلسل الوحيد على فكرة. ارجع بقى لسؤال الحلقة اللي كان لو التلفزيون قرر يذيع الاعمال القديمة، بتكلم عن اعمال كمان الدرامية بالذات، تحبوا تشوفوا ايه؟ خلي بالكم احنا ان شاء الله هيبقى عندنا حلقة تانية، جزء تاني، مش الحلقة اللي جاية، اللي بعدها يمكن هنتكلم تاني عن البرامج والفوازير والحاجات القديمة اللي تحبوا تشوفوها. بس النهاردة خلينا اولا في المسلسلات الدرامية اللي كانت بتتذاع قد ايه كان كل شيء فيها جميل. نبدأ بلان اعيش في جلباب ابي، وطبعا هو قصة الكاتب الكبير احسان عبد القدوس، وكتب لها السيناريو الكاتب مصطفى محرم واخرجها احمد توفيق. طبعا نور الشريف ابدع، عبلة كامل ابدعت، يعني مفيش حد نقدر نقول ان دوره ما كانش حلو، انه الجمله دي او احنا زهقنا او الحلقه دي كانت ممله خالص اطلاقا. كل حلقه بنبقى مشدودين وحاليا بنشوفها كاننا بنشوفها والاول مره. ايه رايكم؟ هقول لكم على حاجه، تعالوا نسمع حسن ابو السعود والموسيقى الرائعه لن اعيش في جلباب ابي ونرجع نكمل.
Thank you.
الحقيقة الموسيقى رائعة، يعني احنا حتى نسمعها بنعرف على طول هي بتاعت مسلسل ايه. نور الشريف أبدع في المسلسل ده، وكان فيه له مشاهد يعني اللي بيسموه حتى ماستر سين، يعني كان بينه وبين محمد رياض أكتر من مشهد. المشهد اللي كان فيه عتاب وانه بيفهمه قد ايه هو بيحبه، وانه كان بس بيقسى عليه علشان عايزه راجل وعايزه انسان ناجح. والمشهد الحلو قوي التاني لما بيروح محمد رياض للوكالة ويبتدي يفهمه انه بقى هيشتغل معاه، فالمشهد بتاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونور الشريف مش مصدق نفسه انه ابنه جاله انه هيشتغل معاه. الحقيقة يعني عمل متكامل وعمل رائع. ولما كتبنا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك، كل اللي كتبوا مفيش حد، يعني الناس كتبت حاجات كتير، لكن القاسم المشترك بين كل الناس كان لن أعيش في جلباب أبي. نور الشريف بصماته في رمضان كتير وأعماله كتير، بعدها على طول عمل عائلة الحاج متولي سنة 2001 تقريبا، برضو كان فيها بقى دي حس كوميدي شوية، نور الشريف مع ماجدة زكي ويعني وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب، ناس كتير هنا كان في حس كوميدي شوية، والمسلسل عمل ضجة شوية لأنه كان فيه مجوز أربعة وإزاي بيعمل الأربعة وكده، فكان فيه كلام عليه كتير. طبعا عمل العطار والسبع بنات، عمل كتير. نور الشريف كان له بصمة، ومش هو لوحده على فكرة، كانت بيبقى جايز هو بطل العمل لكن كل اللي معاه أبطال، يعني العمل رائع كله على بعضه. الجميل بقى انه كان كل ممثل كبير يحب يسيب بصمته كمان في حاجة دينية او تاريخية. مين يقدر ينسى نور الشريف عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، والمسلسل الرائع اللي هو عمله قصة عن سيرة عمر بن عبد العزيز. الحقيقة كان مسلسل رائع، قصة متكاملة يعني من كل حاجة، طبعا تأليف عبد السلام أمين وإخراج أحمد توفيق، بيحكي بقى عن سيرة عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز والعدل، وفي اختلاف في الشخصية في أول مسلسل عن آخره. يعني أول المسلسل مثلا الشخصية كانت عايش حياة الأمراء المرفهة، يعني عايش في رغد مع أنه كان إنسان عادل جدا برضو، لكن في الآخر شفنا قد إيه كان زاهد تماما وبيدور على أبسط الأشياء وأقلها يعيش بيها. وفي لقاء مع نور الشريف كان طلب أنه حتى لو هو يعني قال لو توفيت أحب أوي يزعولي مشهد النهاية بتاع مسلسل عمر بن عبد العزيز اللي هو مشهد وفاته. المشهد فعلا كان رائع، وأعمال بقى كتير كمان. يعني أنا لما جيت أفكر في الأعمال، الحقيقة التلفزيون كان بيبقى مليان وكل ما فيه حلو. التترات بقى، نيجي لتتر المسلسل، أنا عايزاكوا تسمعوا معايا قبل ما نطلع الفاصل، بس عايزاكوا تكلموني على رقم البرنامج 01427894 أو تبعتولي على صفحتنا 90 أفقام على الفيسبوك، علي الحجار وتتر عمر بن عبد العزيز، وهرجع لكم بعد الفاصل.
أهو العدل تجسد، أهو الحق تجدد، أهو الحلم الذي ظل صباه يتردد، أهو العدل تجسد، أهو الحق تجدد،
أهو الحلم الذي ظل صباه يتردد في نفوس الفقراء وقلوب الضعفاء وقيود السجناء،
في نفوس الفقراء وقلوب الضعفاء وقيود السجناء.
ها هي الأيام بعد الصمت عادت تتنفس، وصدور الناس بالفرحة عادت تتنهد، ها هي الأيام بعد الصمت عادت تتنفس، وصدور الناس بالفرحة عادت تتنهد، إن للحق رجالا صدقوا الله تعالى، لا يميلون إذا ما الأمر بالأهواء مالا.
فالراشد العمري على الطغاة قوي وبالضعيف رحيم.
قد إيه إحنا كنا محظوظين جدا 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 كأجيال بكل اللي كان بيتعرض علينا، لأنه مش بس كنا أعمال درامية حلوة، أعمال اجتماعية، أعمال دينية، أعمال تاريخية بتفضل سايبة في دماغنا أثر وفي نفسيتنا بصمة كبيرة. المطربين حتى حالياً، حتى لما بيطلعوا محمد الحلو وعلي الحجار، أما بيطلعوا حتى يغنوا على المسرح بيطلب منهم التترات بتاعة أغاني المسلسلات دي. هسأل تاني، لو التلفزيون قرر يعمل الأعمال، يزال يعرض الأعمال القديمة، تحبوا تشوفوا إيه؟ طيب مين هينسى دور يحيى الفخراني؟ ويحيى الفخراني يعني هقول سليم البدري، يعني ليالي الحلمية بأجزائها الخمسة، واتعمل بعد كده جزء أخير بعد وفاة الفنان ممدوح عبد العليم. سليم البدري كانت شخصية أرستقراطية، احنا شفنا في ليالي الحلمية، وكان معاه الفنان الكبير صلاح السعدني في دور سليمان غانم، وكانوا عرض مستمر مع بعض. طيب هقطع معنا تليفون. ألو.
ألو،
مساء الخير.
مساء النور، ازاي حضرتك؟
الحمد لله، نتعرف عليكي.
ايه، انا بسنت.
ازيك يا بسنت، عامله ايه؟
الحمد لله. اخبار حضرتك؟
الحمد لله يا حبيبتي. ايه رايك، هتحبي تتفرجي على ايه بسنت؟
والله حاجات كتير جدا، يعني بالنسبه لي طبعا فوازير نيلي، فوازير شريهان كانت من الحاجات اللي هي رمضان، هو رمضان فوازير نيلي وشريهان.
تمام، والمسلسلات
الشيخ الشعراوي، بكار، مسلسلات زمان طبعا برضو كلها كانت حلوه جدا. حديث الصباح والمساء، لن اعيش في جلباب ابي، حاجات كتير بصراحه يعني كانت حلوه جدا جدا. يعني
انا شايفه ان كان في اجماع على لن اعيش في جلباب ابي. طبعا حديث الصباح والمساء كويس انك جبتي السيره، ده مسلسل كان رائع، يعني
كان رائع جدا جدا، وكميه ممثلين كتير جدا، قصه حلوه جدا جدا، احداث كتير على مدار زمن كتير. لا بصراحه كان من المسلسلات برضو الحلوه جدا جدا يعني.
وعندك استعداد انه الحاجه لو اتعدت بتتفرج عليها تانية يا بسنت؟
بتفرج عليها وبتفرج على الاعاده كمان، وما عنديش اي مشكله. انا عايش في جلباب ابي الحلقه بتاعت فرح سنيه، ما عنديش اي مشكله في ان انا اتفرج عليها اكتر من مره في اليوم.
ما هو ده اللي لسه احنا كنا بنتكلم عليه، لسه بنتكلم عليه.
طيب يعني بصراحه من الحاجات، لا مسلسل انا عايش في جلباب ابي كله كقصه ممتاز ممتاز ممتاز، يعني انا لو تعاد كل يوم هتفرج عليه، ما عنديش اي مشكله. ساعات لما ببقى متضايقه ومش لاقي حاجه اتفرج عليها بجيبه واتفرج عليه.
طب ودلوقتي حاليا بقى بتتابعي اللي بيتذاع حاليا، ولا برضو تلاقي نفسك جيتي على القديم وبتتفرجي؟ عشان في ناس كتير انا عارفه بتعمل كده.
بصراحه على القديم،
بتجيب القديم،
بدور على كل حاجه قديمه اتفرج عليها. حتى الاغاني بتاعت المسلسلات كانت حلوه جدا، كلماتها حلوه جدا، المسلسلات نفسها كان لازم يبقى فيها قصه وكان لازم يبقى فيها نهايه. لا بصراحه الاعمال بتاعت زمان مختلفه خالص عن الفتره دي على الاقل.
طب كويس، يعني انت اهو بتشجعي يعني الاعمال القديمه، واحنا فعلا لسه بنتكلم عليها ولسه مكملين. ميرسي جدا
جدا،
ميرسي جدا جدا على تليفونك يا بسنت. ميرسي ميرسي حبيبتي، ميرسي، باي باي، مع السلامه، باي باي. واضح انه لن اعيش جباب ابي برضو عامله اثارها مع كل الناس. هرجع تاني لليالي الحلميه باجزائها، ولما نقول اسامه انور عكاشه واسماعيل عبد الحافظ، أما نقول الاسمين دول جنب بعض معناها أن العمل نجح من قبل ما نتفرج عليه حتى، يعني اتنين من القامات الكبيرة جدا جدا. تيتر المسلسل أبدع فيه محمد الحلو وسيد حجاب وميشيل المصري، ويلا نسمع تيتر ليالي الحلمية محمد الحلو ونرجع تاني.
منين بيجي الشجن؟
ورجعنا بعد ما سمعنا الأغنية. احنا طبعا يعني مرتبطين بالقصة وبالأغاني ويعني وبكل اللي بيتقدم فيها. طيب لو احنا مكملين ميحة الفخراني وهو زي نور الشريف وزي ممثلين كتيرة جدا من ممثليننا ولهم بصمتهم في شهر رمضان، لهم بصمتهم طبعا يعني بالذات شهر رمضان بيبقى كانت المسلسلات بتبقى داخله على انه زي ما بيسموه كده السباق الرمضاني اللي هم داخلين، وبالرغم انه كان ما فيش غير يعني تقريبا القناه الاولى والثانيه وظهرت بعد كده الثالثه، الا انه احنا كنا فعلا ما بنبقاش عارفين نقلب بسرعه على اي قناه من كتر جمال المسلسلات ومتنوعه من ديني تاريخي اجتماعي فوازير برامج، الموضوع كله كان شيق. طيب بما اني لسه بتكلم عن يحيى الفخراني فهقول لكم أنا السؤال والجواب، أنا مفتاح السر وحل اللغز، أنا بشر عامر عبد الظاهر. ولما أقول بشر عامر عبد الظاهر يعني بتكلم عن زيزينيا بجزئينها الاثنين. مسلسل زيزينيا كان الجزء الأول الوالي والخواجة والتاني الليل والفنار، وسامة أنور عكاشة وجمال عبد الحميد إخراج. طبعا دي من الروائع اللي عملت، كان بتكلم على فترة الأربعينات ووجود الجاليات الإيطالية واليونانية في اسكندرية، وكان بشر اللي هو يحيى الفخراني مولود لأم إيطالية وأب مصري، وكان صراع بقى طول المسلسل على الصراع ما بين الجنسيتين، إنه فترة بيبقى بدلة وبابيون وكده وفترة بالجلابية، يعني ما بين الحضارة بقى الإيطالية والحضارة المصرية. قد إيه المسلسل كان رائع، يحيى الفخراني قدم الليل وآخره، قدم صيام صيام ده كان زمان قوي، ده أول ما بدأ بقى خالص يمكن سنة 81، قدم الكوميدي الحلو قوي زي تربى في عزه لما كان قايم بدور حمادة عزه مع الراحلة كريمة مختار، فحاجات تانية كتير. طيب لو أقول لكم بقى الناس كتبت لي، الناس كتبت لي ضوء الشارد ممدوح عبد العليم، طبعا الناس كتبت لي بوابة الحلواني، بوابة الحلواني كمان بأجزائه الأربعة رائع، وكانت أغنيته رائعة يعني كانت بتكلم بقى عن فترة الخديوي وحفر قناة السويس، كل عمل كان له رونق وكان له جمال. طبعا مش هقدر بقى أنسى حاجة مهمة جدا وهو الفنان محمد صبحي، ومحمد صبحي قدم لنا حاجة في منتهى الجمال هي يوميات ونيس، وكان بيتفرج عليها الكبار والصغيرين يعني مش بس حاجة للصغيرين، هو والفنانة سعاد نصر عملوا حالة كده يعني احنا كلنا حبيناها وبقينا نحب نتفرج عليها، حب يدخل فيها يعني مش بيدي تعليمات او بيدي نصايح بس كان بيوجه ولادنا وبطريقة حلوة جدا جدا، مش لازم انقل واقع وحش قوي واصل من الناس معايا وارجع اقول اصل انا بعمل عمل واقعي بنقل بيه الواقع، لا على فكره الواقع ممكن انقل منه حاجات حلوه كتير، ممكن اوجه الناس سواء كبار او صغيرين من غير ما يبقى، انا مش بقول نعمل نصح وارشاد وطريقه جافه، بالعكس زي ما عمل الفنان محمد صبحي في اجزاء يوميات ونيس، المسلسل كان كوميدي جدا، القصه كانت حلوه جدا، وفي كل حلقه وما كان طبعا بيوقف ولاده يقولهم حديث الثلاثاء ويوقف يديهم النصايح ويوريهم ايه الصح وايه الغلط، احنا كلنا حبينا المسلسل وارتبطنا بيه ولازال لحد النهارده برضو من الاعمال اللي كل ما بتتعاد الناس كلها بتقعد تتفرج عليه كبار وصغيرين. فانا قعدت افكر يمكن هو ده اللي عمل الفرق. ناس كتيرة طبعا اتكلمت عن الفوازير واتكلمت عن البرامج، طبعا كان عندنا اعمال دينيه كبيره جدا، لا إله إلا الله وعلى هامش السيرة، السيرة الذاتية طبعا للفنانين حتى الكبار أم كلثوم وعبد الحليم، الحقيقة لو قعدنا نتكلم هنتكلم حلقات وحلقات من كتر الأعمال الجميلة اللي كانت التلفزيون زمان بيعرضها والفنانين بيبدعوا فيها. إيه رأيكم نسمع تتر زيزينيا مع محمد الحلو ونرجع بعد الفاصل؟
شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضني الأحبة والناس الطيبين
والناس الطيبين
حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين وما التاريخ يوهك ويزاحم بالمناك يتعبى في المراكب
ورجعت لكم بعد الفاصل، وزي ما اتفقنا من أول حلقة إنه آخر جزء في البرنامج هيبقى قصة من التراث، من ألف ليلة وليلة أو جحا يعني على حسب. النهاردة قصتنا من قصص ألف ليلة وليلة، وهي التفاحات التلاتة، وهرجع بيكم بالزمن لورا. إحنا في عصر هارون الرشيد، اللي كان بيحب جدا يتنكر وينزل هو وزيره جعفر ومسرور السياف، وهم متنكرين هم التلاتة، ويمشوا في الأسواق يشوفوا أحوال الناس، مين مظلوم، مين محتاج حاجة، مين ظالم، مين محتاج إن هو يتعاقب لأنه بيأذي الناس. وفي يوم تنكر هارون الرشيد ونزل مع وزيره جعفر ومسرور السياف متخفيين، وهم ماشيين لمحوا شيخ فقير جدا وحزين جدا ماسك شبكة كبيرة وقفة، واضح إن هو صياد، وقاعد ومن كتر حزنه بيقول شعر، وشعر حزين قوي لمس قلب هارون الرشيد. قرر إنه يقرب منه ويشوف إيه الحكاية. هارون الرشيد قرب منه وبدأ يسأله، إيه الشعر الحزين اللي أنت بتقوله ده؟ مالك بس؟ في إيه؟ قال له، أنا تعبان وفقير جدا، واخدت الشبكة بتاعتي والقفة، ومن الصبح واقف على النهر رامي الشبكة، لكن المولى ما قسمليش بأي رزق النهاردة، ومش قادر أرجع أروح لولادي، وأنا أدايا الاتنين فاضيين وعندي ولاد كتير ومش عارف أعمل إيه. هارون رشيد اقترح عليه وقال له، طب أنا هقولك حاجة، ارجع للنهر تاني وارمي الشبكة، أي حاجة هتطلع من الشبكة أنا هشتريها منك ب100 دينار. الراجل ما كانش مصدق نفسه، قال له، أنت متأكد من اللي بتقوله؟ قال له، والله متأكد، وروح عند النهر وارمي الشبكة، واللي هيطلع في الشبكة أنا هشتري منك وهديك 100 دينار. الراجل خد الشبكة وخد القفة وجري على النهر ورمى الشبكة واستنى شوية. الشبكة لقطت حاجة تقيلة جدا، لدرجة أن اضطر هارون الرشيد والوزير ومسرور يساعدوه، وفضلوا يشدوا في الشبكة يشدوا لحد ما طلعت الشبكة وجواها صندوق، صندوق كبير. الراجل استعجب قوي، بس المهم ادى الصندوق لهارون الرشيد وخد 100 دينار ومشي وهو سعيد جدا. هارون الرشيد أمر إن الصندوق يروح له على القصر، وراح الصندوق على القصر، ولما حاولوا يفتحوا الصندوق لقوه مقفول بإحكام. المهم هارون الرشيد أمرهم وفتحوا الصندوق، واستعجبوا جدا من المنظر اللي شافوه. جوه الصندوق بنت مقتولة. طبعا هو زعل جدا وصار، وقال لوزيره جعفر، في ظرف 3 أيام لو ما كنتش هتجيب لي قاتل البنت دي علشان يعني ناخد لها حقها منه، أنا هقتلك أنت. طبعا الوزير مشي وزعلان جدا وخايف هيجيب منين القاتل. يوم ورا يوم، وكل ما يشوفه هارون الرشيد يسأله، ها لقيت القاتل؟ يقوله لسه. لقيت القاتل؟ يقوله لسه. بعد 3 أيام ما خلصوا، هارون الرشيد أمر بإعدام الوزير جعفر وقدام الناس كلها، وفعلا الناس كلها اتجمعت ووقفت في الساحة يتفرجوا على الوزير وهو بيتعدم. وقبل ما يتعدم على طول ظهر من وسط الناس شاب وقال لهم، وقفوا، أنا اللي قتلت البنت، الوزير ملوش دعوة. طبعا هو يعني جعفر، الوزير جعفر يعني خد نفسه. المهم قال له، أنا اللي قتلتها وأنا اللي استحق الإعدام. لسه هياخده ويوديه لهارون الرشيد، ظهر شيخ كبير وقال له، لا ما تصدقوش، ده أنا اللي قتلتها. وفضل ده يقول أنا اللي قتلتها، وده يقول أنا اللي قتلتها. المهم أخدهم الوزير الاثنين وراح بيهم على أمير المؤمنين. لما راح لهارون الرشيد قال لهم، مين فيكم اللي قتلها؟ الشاب أصر إن هو اللي قتلها، ووصف له الملابس اللي كانت لابساها، ووصف له شكل الصندوق، واتأكدوا إن هو اللي قتلها. قال له، طيب أنا قبل ما أعرف بس عايز أعرف أنت قتلتها ليه؟ قال له، هي مراتي وبنت عمي في نفس الوقت، والشيخ الكبير اللي واقف ده هو عمي. هي كانت تعبانة فترة طويلة وكانت عندها حمى، وأول ما بدأت تخف شوية طلبت مني ونفسها اشتهيت التفاح، ولما طلبته مني ما كانش موجود، مش الموسم بتاعه، فقالوا لي أنت مش هتقدر تلقاه غير في قصر الخليفة في البصرة. فسافرت ورحت لحد هناك واشتريت 3 تفاحات حمر من البستاني ب3 دنانير ورجعت، لكن لما رجعت وديتهم لها كانت تعبانة ما كلتش منهم حاجة. فضلت قاعد جنبها أكتر من يوم، وبعدين قررت أن أنا أنزل أشوف شغلي وأفتح الدكان بتاعي. ولما فتحت الدكان بتاعي مر قدامي عبد اسود ضخم وفي ايده تفاحه حمراء بيلعب بيها كده. فحبيت اساله انت جبت التفاحه دي منين عشان اجيب زيها؟ قال له ابدا انا كنت مسافر ولما رجعت قابلت حبيبتي واديتها لي، اصل جوزها جابها لها من البصره واشتراها لها ثلاث تفاحات بثلاث دنانير وهي ادتني واحده منهم. الشاب اتجنن وجري جري على البيت ولقى مراته نايمه ولقى جنبها تفاحتين اتنين بس، ولما سالها عن الثالثه قالت له معرفش راحت فين. كده هو اتاكد انها بتخونه فقتلها وحطها في الصندوق ورمى الصندوق في النار. المهم بعد ما رجع ابنه قال له وقعد لا ابنه بيعيط وبيقول ان هو اخذ التفاحه وخايف لحسن مامته تزعل، وانه كان بيلعب في الشارع مع الولاد وان في عبد عدى واخذ منه التفاحه وعرف حكايتها واخذها منه بالعافيه ومشي. طبعا هو الشاب ندم جدا لان هو ما تحققش وقتلها قبل ما يعرف الحقيقه. هارون الرشيد زعل جدا وقال لا دوروا لي على العبد، وجاب جعفر الوزير وقال له دور لي على العبد والا هتتعدم انت. طبعا الوزير جعفر مش عارف يعمل ايه، يعني كل ما حاجه تحصل يبقى هو اللي هيتعدم، وبرده هم الثلاث ايام ثلاث ايام تجيب العبد. مر يوم والتاني، جه اليوم الثالث الوزير جعفر ودع اهل بيته، يعني ودع مراته وبدا يودع ولاده وقال خلاص ما فيش فايده هجيب العبد ده منين. وهو بيودع بنته الصغيره لقاها ماسكه تفاحه حمر، سالها جبتيها منين؟ قالت له انا اشتريتها من العبد بتاعنا ريحان باتنين دينار. العبد ريحان؟ الوزير جعفر عرف كويس قوي ان العبد اللي بيتكلموا عليه هو العبد بتاعه، العبد ريحان. اخذ العبد ريحان ووداه لهارون الرشيد، وفعلا حصل القصاص من العبد اللي هو سبب المشكله دي كلها، والشاب حياته طبعا انقذت، يعني هو بالشيخ. لكن ده يعلمنا ان احنا برضو محتاجين نتحقق شويه من كل حاجه بنسمعها. الحكايه خلصت، الحلقه خلصت، ويا رب تكون الحكايه عجبتكم. بس انا هسيبكم بقى مع حاجه برضو سمعناها زمان في مسلسل جميل اذاع الف ليله وليله، ودي كانت اول مره نجلاء فتحي تمثل للتلفزيون ومعايا حسين فهمي مسلسل الف ليله وليله، وغنت التتر سميره سعيد. يلا نسمع وهشوفكم الحلقه اللي جايه ان شاء الله. مع السلامه.
يا شهرزاد احكي لشهريار اشغي ليل وليل ولطلوع النهار
لطلوع النهار،
حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار
في حالة انبهار.
احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغي ليل وليل ولطلوع النهار ياريلو حالو خلي عقلو دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد.